أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغويظ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الواجب الأصلي والتبعي. فسر الأصلي والتبعي، يعني هذا التقسيم الجديد للواجب، فسر كل واحد من الأصلي والتبعي بأحد تفسيرين. تارة الأصلي والتبعي أخذ في مقام الثبوت، يعني مقام الواقع، وأخرى في مقام الإثبات والدلالة. عن صاحب الكفاية أنه ذكر أن الأصلي والتبعي هما من مقام الثبوت، يعني أن الواجب الأصلي هو الواجب الذي يكون مرادا للمولى أولا وبالذات، فكل واجب يكون مرادا للمولى أولا وبالذات يعبر عنه بالواجب الأصلي، سواء عبر عنه بلفظ صريح أو بلفظ أو فهم من لوازم الكلام. ليس المهم هنا هو أنه يكون مستفاد من اللفظ أو غير مستفاد من اللفظ، بل الفكرة أنه مراد أول، هل هو مراد مهم أولا وبالذات أم أنه ثانيا وبالعرض. فإن كان الواجب مرادا أولا وبالذات المولى أفضل عنه بأنه الواجب الأصلي، كما في الصلاة فوجوبها أصلي بمعنى أنها إذا أريدت فهي مراد أولا وبالذات، يقابلها مثلا الوضوء، فالوضوء وإن كان مرادا إلا أنه مراد بالتبع لأي شيء بتبع الصلاة، فالوضوء ليس مرادا أولا وبالذات بل يراد ثانيا وبالعرض. من هنا قسم صاحب الكفاية الأصلي والتبعي بهذا اللحاف، اللحاف عالم الثبوت، عالم الواقع، عالم نفس الإرادة، لم يعر اهتماما لعالم الدلالة والإثبات، لم يعر اهتماما إلى مثلا المستفاد من اللفظ. قال ليس المهم أنه الواجب الأصلي أو التبعي مستفاد من اللفظ، ظهوره هل هو بنحو المطابقة أو بنحو الالتزام أو بنحو اللازم البين أو غير البين، هذه كلها هي استفادات لفظية. صاحب الكفاية يقول الأصلي والتبعي هما من مقام ثبوت. هذا واضح ملخص ما يقوله، أن الأصلي هو الواجب الذي يكون مرادا أولا وبالذات، والتبعي هو المراد ثانيا وبالعرض. هذا رأي المحقق صاحب الكفاية. في مقابله ذهب أكثر العلماء، بل لعله هو رأي المشهور وهو حتى رأي المصنف سيذكره هنا، يقول أن الأصلية والتبعية هي من عالم الإثبات لا من عالم الثبوت. يعني هي الاستفادة استفادة أنه واجب أصلي أو واجب تبعي هي بلحاظ المستفاد من نفس اللفظ، فيكون معنى الواجب الأصلي هو الواجب الذي يفهم من الكلام مستقلا بنحو الدلالة المطابقية. يقول أي أمر تفهمه أنت من الكلام بنحو الدلالة المطابقية هذا شو أسميه واجب أصلي، ويقابله الواجب التبعي وهو الذي لا أفهمه بالدلالة المطابقية بنحو الاستقلال، لكن أفهمه من توابع الأمر الأصلي، من توابع الوجوب الأصلي، أفهمه بالتضمن أو بالالتزام بنحو الدلالة الالتزامية المستوفية للشروط، يعني اللي يكون شرطه يكون لازم فيها لازم بين بالمعنى الأخص، أو حتى الدلالة الالتزامية التي لا تكون مستوفية للشروط بأن يكون لازم فيها لازم بين بالمعنى أعم. فالفكرة هكذا أنه استفادة الوجوب إن كان بنحو الدلالة المطابقية يعبر عنه بالواجب الأصلي، مثل إيش؟ مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا دخل الوقت وجبت الصلاة ووجب الطهور. في هذا المثال إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور، في مثل هذا المثال يكون الطهور اللي هو الوضوء طبعا، الطهور وكذا الصلاة على الرأي الثاني اللي هو رأي المصنف يكون واجب أصلي أو تبعي؟ يكون واجب أصلي. لماذا؟ لأنه مستفاد من نفس اللفظ وبالدلالة المطابقية، بخلاف رأي صاحب الكفاية. رأي صاحب الكفاية يقول أنه في قوله عليه السلام، إذا كانت رواية تامة يعني بالحق باللفظ، في هذه الرواية إذا كانت رواية منقولة باللفظ، إذا وجبت إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور، أنا أفرق يا صاحب الكفاية، أفرق بين وجوب الصلاة ووجوب الطهور، فالصلاة واجبة بنحو الوجوب الأصلي والطهور واجب بالوجوب التبعي، لكن المصنف ورأي المشهور في هذه الرواية يقول لا، الصلاة والطهور في كلاهما واجب أصلي. ما هو الفرق؟ ما الذي جعلهم يختلفون في مثل هذه الاستفادة؟ الذي جعلهم يختلفون هو أنه ما هو الواجب الأصلي والتبعي. فبعض كما هو رأي صاحب الكفاية فسر الأصلية والتبعية بلحاظ عالم الواقع والثبوت، فذكر أن الأصلية والتبعية هي بلحاظ عالم الإرادة. فالواجب الذي يكون مرادا أولا هو بالذات هو الواجب الأصلي، أما الذي يكون مرادا ثانيا هو بالعرض وهو الواجب التبعي، سواء التبعي والأصلي، سواء ذكر بكلام مستقيل أو استفيد من غير الكلام كما في الأدلة العقلية اللبية، أو كانت أو كان مثلا الدلالة بالنحو المطابقة أو بالالتزام أو بالتضمن أو بالالتزام أو باللازم البين بالمعنى الأخص أو الأعم، لا فرق عندي. هذا من؟ هذا رئيس صاحب الكفاية، فيجعل الأصلية والتبعية بلحاظ عالم ثبوت. أما المصنف ورأي المشهور يقول يذهبون لأنه الأصلية والتبعية هي بلحاظ عالم الإثبات والدلالة، فالوجوب إن كان مستفادا من الكلام بنحو الدلالة المطابقية فهو الواجب الأصلي، وإلا فإن لم يستفد من الكلام بنحو الدلالة المطابقية فهو الواجب التبعي. أعتقد بهذا الكلام بعد وضح عندكم الفرق بين رأي المصنف ورأي مشهور رأي أخ صاحب الكفاية. لا انت 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 تتعامل انت مع عالم الاثبات، تتعامل مع عالم الادله، انت بمقام الثبوت كيف تستكشف الواقع؟ انت لا تستطيع ان تعرف ما اريده انا. انا اريد شيئا في ذهني شيء، انت كيف تتعامل مع ما هو موجود في ذهني؟ هو عالم الثبوت بالنسبه لي عالم الواقع، كيف تتعامل معي مع ما موجود في ذهني؟ الا من خلال شنو؟ من خلال الكلام اللي هو الابراز اللي يسمى عالم الاثبات. احنا ما نعرف مرادات المولى، المولى لا نعرف مراداته الا من خلال شنو؟ من خلال اوامره ونواهيه. فنقول اننا نتعامل اولا بالذات مع مقام الاثبات. نعم لو تبين لنا عالم الثبوت بها ونعمل.
لا بالنسبه
للاستفاده
ما
في فرق بين مقام الاثبات وبعد شنو؟ نعم اذا ثبت من عالم الثبوت ماكو مشكله، هو الافضل طبعا ماكو فرق، لكن كما ذكرت لك نحن اكثر تفاعلنا مع عالم الاثبات مع عالم الادله.
مقام الاثبات
نفهم من الالفاظ. نعم نفهم من الالفاظ، اما مقام الثبوت اذا فهمنا من في مقام الثبوت فهمنا شيئين فهو يكون فين حجه ويكون افضل، وعفوا اذا عرفنا عالم ما هو موجود في عالم الثبوت بعد افضل. ولكن الفكرة انه نحن اغلب تعاملاتنا موجودين في مقام الادله، اخذ الدليل وفهم الدليل. هو احسنتم جيد. هو يقول انه مثلا الصلاه والوضوء، الصلاه هو واجب أصلي لأنه مراد أولا بالذات، بخلاف الوضوء هي مراد بالإنسان مراد ثانيا بالعرب، بدليل أن الوضوء في نفسه واجب. أنت مو تشكل عليه، أشكل عليه قل له ما في فرق بين الواجب النفسي والواجب الأصلي والواجب الغيري والواجب التبعي. إحنا مو قسمنا الواجب إلى أصل نفس إلى أصلي وتبعي وتقسيم آخر إلى النفسي والغيري. يشكل على صاحب الكفاية أنه لم يفرق، هذا كلامه لا يحصل فيه تفريق بين تقسيم الواجب من جهة إلى الأصلي والتبعي ومن جهة إلى النفسي والغير، هو نفس النفسي والغير، نفس تقسيم العلماء إلى الواجب النفسي والغير هو هذا النفسي، بدليل هو حتى مثال إذا الصلاة ووضوء، واضح؟ فهذا الإشكال الذي أريد على صاحب الكفاية، أنه في الحقيقة يكسر أقسام، قاعد يكسر أقسام، يجيب لنا أقسام جديدة، تسميات جديدة وهي نفس التسميات المتعارفة، وهو يقول أصلي وتبعي، وهو نفس معنى أصلي وتبعي هو نفس الواجب النفسي والغير. نفسي والغير واضح، فليش سمي أصل التبعي؟ قول يا أنا معاني ليس لي إصلاح في الواجب الأصلي والتبعي، أنا نفس كلامي في النفسي والغير يجبي هنا مثلا. سبب ذكر هذا البحث، بحث الأصلي والتبعي، سبب ذكر هذا البحث هو شنو؟ هو أنه أشكل في بحث المقدمة، تحضر أن بحث المقدمة شوف شلون بحث أثر كثيرا في تقسيمات الواجب وأثر كثيرا في مباحث يعني ذكرها أيضا. بحث المقدمة هو بحث يثري البحث الأصولي كثيرا، سيأتي إن شاء الله سيأتي في بداية بحث المقدمة إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا لذلك البحث. نقول أنه لا ثمرة عملية على بحث المقدمة، ولكن هناك ثمرات علمية كثيرة، فإن بحث المقدمة في نفسه يثري، سيأتي نقول ما به ثمرة عملية، ولكن ثمرات العلمية كثيرة، لأنه كثير الدخول وين في مباحث أصولية، وكثير التأثير في مباحث أصولية كثيرة. مثلا بحث الواجب المعلق والمنجز، قلنا هو بحث الحقيقة منين؟ من توابع بحث المقدمة. هذا بحث الأصل والتبعي من توابع بحث المقدمة. حتى المطلق والمشروع ومباحث كثيرة في ذكرها هي من شنو؟ من ترشيحات بحث المقدمة. يروى أن بعض الأعلام طول في بحث المقدمة مقدمة الواجب، في بحث الخارج طول ما يقارب 6 سنوات أو أكثر بس بحث المقدمة، بس بحث المقدمة بحثها في البحث الخارج 6 سنوات وأكثر. هذا الكلام ينقل عن الشيخ المرزا الشيخ علي الغلبي قدس الله روحه وجزاه، ينقل هذا الكلام يقول إنه أستاذي درسني بحث المقدمة مستوى بحث خارج طولنا فيه 6 سنوات أو أكثر. يقول لكن إحنا في آخر البحث، في آخر يوم من بحث المقدمة شو يقول الأستاذ؟ يقول والآن قد انتهينا من بحث المقدمة وقد علمتم أنه لا توجد ثمرة عملية من هذا الباب. قلنا الشيخ نحن ما 6 سنوات وأكثر ما في ثمرة عملية. قال نعم صحيح ما في ثمرة عملية، ولكن رأيتم أنه ما لم نترك بحث الأصولين إلا وذكرنا في بحث المقدمة. يعني إحنا 6 سنوات لكن استقصينا بحث الأصول كله، واضح؟ ليش شدة تأثير هذا البحث في بحوث أصولية أخرى؟ مثلا هناك إشكال طرح في بحث المقدمة، حاصل هذا الإشكال أنه كيف تقولون بوجوب المقدمة؟ كيف تقولون أن المقدمة واجبة؟ والحال أنه في بعض الحالات المقدمة لا تكون منظورة من قبل لا تكون يعني يعبرون لا يكون المولى أو الآمر ملتفتا إليها أصلا. حتى خلنا نضرب أمثلة في الموالي العرفيين، أنا إذا قلت إذا أمرتك بأمر قد لا ألتفت لكل المقدمات الكثيرة المترتبة على هذا الأمر، أنا أريد شنو؟ أريد تحصيل النتيجة. قلت لك مثلا احضر لي الكتاب، اشتري كتابا، حتى اشتري كتابا لها مقدمات كثيره جدا. مثلا انك راح تمشي في المكان، تمشي في الشارع الفلاني، تروح تبحث في الامكنه الفلانيه، ومقدمات كثيره حتى شنو؟ حتى يحصل شراء الكتاب. تتعامل مع البائع والشاري، شوف الكتاب خاص مغبون بيه او مغبون، وشوف نوعيه الكتاب، وشوف طبعا الطبعه، والى تفاصيل كثيره مقدمات يترتب بالنتيجه. انا قد لا انتبه لكل هذه المقدمات، مثال مثال بسيط فكيف الأمثل الأعقد، يعني قد لا ألتفت إلى كل هذه المقدمات، ولكني مع هذا أمره تبيما بالواجب النفسي. وإذا أمرتك بالواجب النفسي راح تترتب عليه وجوب ماذا؟ وجوب المقدمات كما سيأتي إن شاء الله، أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. فهذا بعضهم أشكل، قال كيف تقولون أن المقدمة واجبة والحال أن المقدمة قد تكون مغفول عنها من قبل الأمر؟ ما يلتفت إليها بالصحيح. هو شنو نظر علمك؟ نظر للواجب النفسي. الأمر عندما يأمر ينظر للواجب النفسي، أما المقدمة قد يغفل عنها، قد لا يلتفت إليها أصلا. فالإشكال كان هكذا، كيف يجب شيء وهو مفضول عنه وهو لم يذكر في الكلام؟ أتكلم عن هذا. فأجابوه قالوا إحنا لم نشترط في وجوب شيء أن يكون مذكورا بالكلام صراحة أو ملتفتا إليه بصورة واضحة. هو إحنا من قال لك بأنه لا بد في وجوب الشيء أن يكون مذكورا في الكلام أو أن يكون ملتفتا إليه أو أن يكون مرادا بصورة أساسية؟ كلها مصادرات من عندك. لهذا هم في مقام الجواب قسموا الواجب إلى واجب مذكور في العبارة، مذكور في اللفظ، وواجب غير مذكور في اللفظ، حتى يشكل هذا نوع من أنواع الأجوبة مثل هذه الإشكالات. بعضهم فهم أنه لا بد في الواجب أن يكون مذكورا في اللفظ، فقالوا له لا، الواجب يقسم الى واجب اصلي وواجب تبعي. الاصلي هو المذكور باللفظ، والتبعي قد لا يكون مذكورا باللفظ، ولكن مع هذا هو واجب او ليس بواجب، هو واجب. وقسموا الواجب في تقسيم اخر النفسي والغيري، فقالوا له انه قد يتعلق الاراده بشيء اول من الذات، وقد يتعلق به ثانيا من العرب. فعلى كل حال كان الجواب جواب مباشر او غير مباشر، كان من ضمن الاجوبه، يعني من ضمن ما شكل جوابا على مثل هذا التوهم انه كيف تجب المقدمه والحال انها قد لا تكون مذكوره باللفظ وقد تكون مقفولا عنها اصلا، من ضمن ما شكل جوابا عن هذا السؤال هو شنو؟ انهم قسموا له الواجب الى قسمين، واجب اصلي مذكور في اللفظ وواجب تبعي. قالوا الواجب التبعي هو ما مذكور باللفظ لكنه مع هذا هو واجب وله وجوب وعليه على المكلف ان يمتثل. فتلاحظون انه اذا كان سبب ذكر الواجب الاصلي والتبعي، سبب الذكر هو هاي المشكله، مشكله انه لا بد ان يذكر باللفظ او لا بد أو ان الواجب لا يشترط ان يذكر باللفظ مستقلا. اذا كان هذا هو السبب فاي اي الاصطلاحين هو الصحيح؟ اصطلاح صاحب الكفايه الذي يرجع الوقت والتبع الى عالم الثبوت ام اصطلاح المصنف المشهور الذين يرجعون الوقت والتبع الى عالم الاثبات. المفروض ان المصنف صحيح ان المصنف ناظر لعالم الاثبات عالم الدلاله وكان دفع الاشكال ناظر علمه ناظر لعالم الدلاله يقول لهم انه ما كان مستقلا بالكلام او غير مستقل بالكلام واضح الكلام او غير واضح. مو 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 لا مو 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 فيه اصطلاحين يعني اصطلاحات يعني انه لكل عالم لكل يعني صاحب الكفاءه له اصطلاحه هو المصنف له اصطلاحه تقدر تقول. ولكن احنا في مقام انتم تابعين لعلم واحد وهو علم الاصول فشنو اصطلاحاتكم؟ اصطلاحاتكم تكون تختلف باختلاف المباني. ليش ما نطرح المباني؟ الشيخ اللي صاحب الكفاية يشكل عليه بهذا الإشكال المهم نقول له أولا سبب ذكر ضحب الأصل والتبعي هو هاي المشكلة وهاي المشكلة يتناسب دفعها وعالم الإثبات وعالم الثبوت. الإشكال الثاني أن الأصل والتبعي على كلامك لا يكون هناك فرق بينهما وبين النفس والغير ما هو أي فرق لماذا تكثر أقسام تكثر تسميات؟ قال الواجب الأصلي ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام. هذا تعبير المصنف ولكن في تعبيرات الاعلام الاخرين لمن شاء ان يراجع يجد انهم يعني هناك نص انه لا بد ان تكون الدلاله دلاله مطابقيه ينصون على ان الدلاله مطابقيه. المصنف ما ادري هو يقصد هذا المعنى ولم يصرح به بالتصريح واضح. على كل حال لان راجعت كثير من الاصطلاحات العلماء يعني ما عدا صاحب الكفايه ومذهبه ما عدا صاحب الكفايه الاعلام الاخرين ينصون على انه الدلاله هي دلاله مطابقيه تاخذ الدلالات الاخرى. يقول ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا أظهر ما سايد كيف مستقلا تفهم من المطابقة أنت باعتبار أن التضمن والالتزام تحتاج دائما إلى قرائن حتى تفهم التضمن والالتزام. أما نفس المطابقة ما نفس الكلام يتكفل بها الدلالة تكون دلالة مستقلة. على كل حال المصنف لم يصرح بكلمة مطابقة وإن كانت قد صرح بها بتعبير العلماء الآخرين. قال ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى وأقيموا الصلاة. فهذه كلمة وأقيموا الصلاة بعدها دلالة مطابقية في وجوب الصلاة. زين فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية هذه فيها دلالة مطابقية وجوب نفس هذه الأعمال اللي نحن نسميها وضوء. زين قال هذا الواجب الأصلي. والواجب التبعي ما لم تقصد إفادة وجوبه بل كان من توابع ما قصدت إفادته. إذن هو الأولى قصد إفادة شيء بالدلالة المطابقية ومن توابع ذلك أنت فهمت شيئا آخر من التوابع. هذه التوابع ربما تكون بالتضمن ربما تكون بالالتزام الالتزام المستجمع للشر والفاقد للشر. واضح شنو الالتزام؟ الدلالة الالتزامية من شرطها شنو؟ أن يكون لازم بين بالمعنى الأخص. فإذا فقدت شرطها احنا نقول هذه دلالة التزامية فاقدة للشرط. بالنتيجة احنا شو نريد نقول؟ نريد نقول انه الواجب التبعي هو واجب غير مستفاد من الدلالة المطابقية سواء استفيد من الدلالة التضمنية او الالتزامية بالمعنى اللازم البين بالمعنى الاخص او اللازم البين بالمعنى الاعم لا فرق. قال بل كان وجوبه من توابع ما قصدت افادته. إذا هو قصد إفادة شيء آخر لكن من توابعه فهمت الوجوب الواجب التبعي وهذا كوجوب المشي إلى السوق الذي هو غير مذكور إنما هو مفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق. هو قال لك اشتري اللحم من السوق فأنت هو المطلوب الأصلي هو شراء اللحم من السوق. أما أن تمشي إلى السوق هذا لم يقل لك تمشي إلى السوق. فهذا المشي إلى السوق وإن كان هو دلالة التزامية أنت تفهم أنه من لوازم شراء اللحم من السوق طلبا المشي لوازم عرفية إن لابد أن يكون الإنسان يمشي إلى السوق أو يذهب في النتيجة تواجد في السوق. فأنت تفهم وجوب المشي حيث إذا كان يعني هو المقدم المحصورة فيها لا يوجد هناك طريقة أخرى للذهاب إلى السوق بوجوب شراء اللحم. فإن المشي إليها يعني إلى السوق حينئذ حين تريد تطبيق الواجب وامتثال الأمر يكون واجبا لكنه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام. بالنتيجة هو غير مقصود بالإفادة من الكلام مقصود بهذا المعنى مقصود أنه غير مذكور غير مستقل بالكلام غير مراد بالدلالة المطابقية. كما هاي كما تنظير علما مثال علما هاي كما يعني يقول يريد أن يمثل لما هو غير مقصود بالإفادة من الكلام. يقول كما أنه الذي لا يكون مقصودا بالإفادة من الكلام مثل إيش؟ يقول هناك أمثلة لما هو غير مقصود بالإفادة من الكلام لكن أنت تفهم منين مو من نفس الكلام مو من دلالة المطابقة تفهم منين من خارجها مثل إيش؟ يقول هذا خلي بالك مني، احنا الدلالة التضمنية نفهمها من الكلام، نفهمها من الكلام، لكن من نفس الكلام لو من قرائن طب الاشكال من قرائن. الالتزامية ايضا نفهمها من الكلام لكن من قرائن. زين، اللازم البين بالمعنى العام هذا نفهمه من الكلام، وما يقول لا حتى مو من الكلام، هذا بعد لوازم عقلية محضة. هذا هو اللازم البين بالمعنى الأعم، هذا مو من الدلالة اللفظية، أو أنه لا يعني يشترط الدلالة الالتزامية أن تكون لازمة بالمعنى الأقف، ولهذا عدوا الدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية المفهومة من نفس اللفظ وإن كانت تعدل قليلة. لكن قول لازم البين بالمعنى الأعم هذا بعد علاقات عقلية تامة، علاقات عقلية تامة. واضح شلون؟ لهذا شو يقول مصنف؟ يقول كما، هاي كما إشارة إلى شنو؟ مثال لما هو غير مقصود بالإفادة من الكلام مستقلا. ذكرنا إليه مثالين، الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. راح يجيب لك مثال علما بالله من مين بالمعنى يا معنى الأعام مو يا اسمه خلنا نعيده. يقول فإن المشي إليها حينئذ يكون واجبا لكنه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام. احنا قلنا الذي هو على حد تعبير المصنف غير مقصود بالإفادة من الكلام يمكن ان يكون بنحو الدلالة التضمنية، يمكن ان يكون بنحو الدلالة الالتزامية التي يكون فيها لازم شنو بين المعنى الاخر، والبين بالمعنى العام يقولها من باب اولى، من باب اولى هو غير مستفاد من الكلام. راي كما مثال مثال لما هو غير مقصود بالإفادة من الكلام. قال كما في كل دلالة التزامية لكن مو بالمعنى الاخر، لا فيما اذا فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الاخر. يعني شو يكون بين بها معنى بالمعنى العام، يقول لكم باب اولى تكون شنو في خارج الدلالات المقصودة بالكلام. فهو بالنتيجة تعبيرات المصنف المعقدة من ملخص كلامه هكذا يريد ان يقول انه الواجب الاصلي هو الواجب المستفاد من الدلالة المطابقية، والواجب التبعي هو غير مستفاد من الدلالة المطابقية سواء استفيد بالتضمن او بالالتزام البين بالمعنى الاخص او بالالتزام البين بالمعنى الاعان. قال التخييري والتعيين، ذكرنا في بحث سابق أن الواجب يقسم إلى واجب تخييري وهو الواجب الذي له عدل وبدل بعرضه، والواجب يقابله الواجب التعيين وهو الذي ليس له عدل ولا بدل بعرضه. وهناك إذا تذكرون وضحنا هذا القيد قيد في عرضه، وقلنا أن الواجب عندما نقول أن الواجب التخييري له عدل وبدل، لو توقفنا عند هذه العبارة وقلنا أن الواجب التخييري ما له عدل وبدل وسكتنا، لو لم نقل في عرضه ينشئ إشكال. حاصله شنو؟ حاصله أنه حتى الواجب التعييني له عدل وبدل. فالوضوء واجب تعييني أو تخييري؟ أنت هل أنت مخير بين الوضوء وبين التيمم؟ لا، التيمم ليس عدلا وبدلا للوضوء، لكن هو يعني في عرضه في وقت كبير، يعني أنت لست مخير بين الوضوء والتيمم، ولكن التيمم هل جعل عدلا وبدلا للوضوء عند عدم التمكن من الوضوء؟ أنت إذا لم تتمكن من الوضوء هناك عدل وبدل، وهو شنو؟ وهو التيمم. فبالنتيجة تعريف الواجب التخييري بأنه ما له عدل وبدل ونسكت، هذا التعبير يشمل حتى التيمم، يدخل حتى الوضوء. فالوضوء واجب تعييني مع أنه له عدل وبدل، غاية ما في الأمر هذا العدل والبدل هو شنو؟ ليس في عرضه بل في طوله. واضح؟ فالفكرة هكذا، أنه ما هو الواجب التخييري؟ المفروض أن يقال أن الواجب التخييري له عدل وبدل، ولكن هذا العدل والبدل ليس في طوله. إذا كان في طوله هذا واجب شنو؟ هذا واجب تعيين. لا، نقول في عرضه ليس له عدل وبدل في عرضه. له العقل الواجب التخييري له عدل وبدل. في عرضه مثل خصال الكفارة، فأنت في خصال الكفارة تعتق رقبة تطعن 60 مسكين تصوم شهرين، أنت مخير، وكل واحد هو في عرض الآخر. لو تركت أحدا والتزمت الثاني فأنت بالخيار لا يجبرك أحد، فهذا يعبر عنه بالواجب التخييري. فله عدل وبدل، وهذا العدل والبدل وين؟ في عرضه. أما الواجب التعييني قد يكون له عدل وبدل، ولكن وين عدله وبدله؟ قد يقول إذا في عرضه. لهذا حتى ندقق في تعريف الواجب التخييري لابد من الواجب التخييري في عرضه، يعني الواجب التخييري هو الواجب الذي له عدل وبدل في عرض واحد، أما الواجب التعييني فهو الذي ليس له عدل وبدل في عرض واحد، وإن كان له عدل وبدل وين؟ في طوله. هذا واضح لو عيسى. إذا فهمتم هذا نقول أنه الواجب قسم الى واجب تخييري وواجب تعييني بهذا المعنى الذي ذكرناه. الواجب التخييري له عز وبدل في عرضه، والواجب التعييني ليس له عز وبدل في عرضه بل يراد هو. فمثل مثلا صلاه العصر لا يوجد هناك واجب اخر اذا فعلته فقد سقطت عنك صلاه العصر، بخلاف مثلا الوضوء مثلا فهناك بخلاف عتق الرقبه في كفاره افطار شهر رمضان، فانت مخير بين عتق الرقبه واطعام 60 مسكين مثلا. لهذا لحد هذا الكلام الامر ما ليس فيه لف، الا انه مشكله باشكالين في الحقيقه على اصل تصوير الواجب التخييري والواجب التعييني. بخصوص الواجب التخييري في مشكله، ما هي المشكله؟ قالوا انه تقدم ان الواجب يؤخذ فيه المنع من الترك. الواجب على قول البعض من ذاتياته المنع من الترك فاطلبه، وعلى قول المصنف من لوازمه المنع من الترك. بالنتيجة الواجب لازم انت ممنوع من تركه، الواجب انت ممنوع من تركه مثل تركه. اذا كان الواجب انت ممنوع من تركه، فكيف يتلائم هذا الكلام مع الواجب التخييري؟ فانت يقال لك عتق الرقبة واجب تخييري، زين اذا تركه نعم يجوز لك الترك. اذا فاي واجب من هذا الذي جاز تركه؟ وان كانت قل انت تتركه لكن تنتظره، اذا تسوي عتق الرقبه في نفسه واجب لو مو واجب. اذا قلت انه واجب اقول لك انه ملاك الواجب من لوازم الواجب المنع من الترك، ولكنك هناك ركت هذا الواجب، فكيف فاي واجب من هذا الذي جاز ان يترك؟ هذا اشكال الاول. اشكال انه كيف يكون واجبا، واجب التخيير كيف يكون واجبا من جهه ومع هذا لا يمنع المكلف من تركه يجوز ان يفعل شيء اخر. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني اشكال في عالم الاراده، نقول ان الاراده لا بد ان تتعلق بشيء معين. الاراده لا تتعلق بالمردد غير الواضح، لهذا انت عندما تريد شيء تريد شيء واحد ومتعين، مو تقول انا ما ادري لو اريد ماي لو اريد طعام مثلا، هذا معناه مثلا مرادك هذا. احنا نشك بمرادك، مو انت تشك بمرادك. الانسان اذا الاراده تتعلق دائما بالمتعين، والا لا يقال هو مريد. مثلا انا اقول لكم اما ان اريد كتابا او اريد مثلا حقيبه، هذا معناه انت لا تعرف ما تريد. واضح؟ الاراده لابد ان تتعلق بالمتعين، فاذا كانت الاراده لابد ان تكون متعلقه بامر المتعين، كيف يقال ان هناك واجب تخييري بمعنى ان المولى يريد منك عتق او اطعام او صوم؟ هاي في الحقيقه معناه تعلق الاراده بالمتردد في الحق، بالمتردد. وقلنا انه لا يمكن او ان الاراده تتعلق دائما بامر متعين واضح. هذا واضح الاشكالين؟ اذا عرفتم هذين الاشكالين ناتي الى مقام الاجوبه التي طرحت كي تلائم ان الواجب التخييري هو واجب، لانه على هذا الكلام الواجب التخييري لا يكون واجبا من جهه انه شنو جاز تركه، ومن جهه انه مردد. والواجب لابد انه لا يجوز تركه والمكلف من الترك، من جهه ممنوع المكلف من تركه. وبعد شنو الاشكال الثاني المهم من الامر الثاني، انه لابد ان يكون واضحا متعينا لا انه مردد، حتى شنو حتى يتعلق بالاراده. إذا عرفتم هذين الإشكالين طرحت أجوبة. من ضمن الأجوبة قالوا أن الواجب التخييري هو واجب تخييري. هذا جواب عن الإشكالين، جواب واحد. الجواب عن الإشكالين قيل أنه الواجب التخييري هو تخيير بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله فهو ليس بتخيير بل هو واحد. الواجب عند الله واحد، الواجب عند الله واحد، معلوم عند الله مجهول عندنا. فهو الله سبحانه وتعالى عند الواجب، الواجب شنو؟ في مثال من أفطر يوما من شهر رمضان عند الله هو الواجب في الحقيقة فقط للإطعام 60 مسكين، بس هو قال يا أتق رقبة أو أطعم 60 أو صوم، بس هو في الحقيقة يعلم أنه هو الواجب تعيينا هو خصوص شنو؟ خصوص فرضا الإطعام. فتقول النظرية الأولى أن الواجب معلوم عند الله مجهول عندنا، فبهذه الطريقة ماذا سنفعل؟ سنحقق شرائط الواجب المطلق باعتبار ان الواجب كله ممنوع انت من تركه، وايضا انت ممنوع من تركه هذا اللي هو اطعام 60 مسكين، وايضا الواجب معين هو صد معين عند الله، غايه الامر هو الترديد وين؟ عندنا احنا وين عند الله؟ نعيد هذا الجواب؟ اعيد الجواب هذا لو ما اعيده ملخصا. فالجواب الاول هو منسوب لاهل الخلاف قال لبعض علماء المخالفين قالوا ان الفكره في الواجب التخييري انه وان جهل عندنا لانه معلوم عند من؟ معلوم عند الله، مجهول عندنا. فاذا كان معلوما عند الله فنحن ممنوعين من استثيار المعلوم عند الله، فاذا هناك منع من الترك. وبعد والمعلوم عند الله مراد لو ما مراد؟ مراد، مراد بنحو التعيين لو بنحو التبديل؟
تعيين.
اذا محل الاشكال هذا هو الجواب الاول، ولكن هذا جواب ظاهر الفساد، واضح الفساد جدا، بانه سوف يقلب الواجب التغييري الى اي شيء؟ يقلبه الى واجب تعيين، يصير مو واجب تغييري، هذا واجب تعيين. بالعكس سيوقع المكلفين بالمخالفه بامر المولى، المولى يقول لهم انتم عندكم رقبه واحنا لا نعطيك رقبه، يطلعوا مو الواجب، يوم القيامه يقول لا انا في الحقيقه رميت عليكم الواجب، انا اخفيته عليكم، كان هو الواجب طعام 60 مسكين لكن انا قلت لكم اعطيكم رقبه، والا مو هذا، هذا يلزم يلزم انه يوقعهم بالمفسده. فان قلت انه لعل مقصود هذا القائل بانه شنو؟ بانه الواجب معلوم عند الله عند كل مكلف بالمكلف، يعني الله سبحانه وتعالى يدري انه زيد من الناس راح يختار عتق الرقبه، فعتق الرقبه واجب على زيد. اما اطعام 60 مسكين فراح يختار عمر من الناس، وعمر فعمر واجبه شنو؟ هل هو هذا اللي اختار شنو اطعام مثلا؟ بينما فلان من الناس سوف يختار الصيام، فالواجب عليه هو الصيام فقط. لهذا الله سبحانه وتعالى وين؟ قال بحسب الظاهر اطعام او كذا او كذا، لكن في الحقيقه هو المراد واحد والواجب هو واحد، غايه الامر ها هو ذكره بصوره ظاهريه انه من الثلاثه لكن هو واحد، غايه ما من تكليف زيت يختلف عن تكليف عمر، يختلف عن تكليف غيرهم وهكذا. قد يقال انه وجه مقصود هذا، والا ما معقول يقصد الحاله الاولى وهي انه الواجب هو متعين عند الله والله لن يوضحه للناس، لان احنا نشكل عليه باي شيء، نشكل عليه بانه سينقلب الواجب التغيير الى واجب تعييني، ويلزم ان الله سبحانه وتعالى اوقع الناس في الفساد، لانهم شو يقولون؟ يقولون انتم اعتقوا رقبه هو ما يعتق رقبه، هو شنو؟ اطعام. فقد تقول انه مقصود العلم مقصود هذا المعنى، بمعنى انه ان المكلفين سيختارون كل واحد يختار بما يريد، وهذا الذي اختاره هو الله عالم به، بمعنى ان الله منذ البدايه هو يعلم انه زيد سيختار عتق الرقبه، وقد اوجب على زيد عتق الرقبه. اوجب على زيد عتق الرقبه ولن يوجب عليه الصوم ولا اي فرض اخر، لكن هو ظاهرا قال ان الثلاثه، لكن على زيد هو واجب فقط شنو؟ عتق الرقبه، بينما على عمرو واجب الاطعام فقط، وواجب على غيرهم هو الصوم وهكذا. قد تقول انه مقصود المقصود، احنا في الحقيقه لا نقول ان الله لا يعلم، الله سبحانه وتعالى هو عالم، عالم بكل شيء بما وقع بما سيقع، لسنا نتكلم في مقام ان الله يعلم بما سيقع، لا هذا الامر خارج عن محل الكلام، احنا محل كلامنا ان الواجب التغييري هو اي شيء هو واجب من الثلاثه، اذا كان الجميع واجب فكيف يقال انه انت مخير المفروض الجميع تجمع بينهم، اذا كان احدهما بنحو الترديد فيقال هذا ترديد ويقال انه شنو انت غير ممنوع من الترد. فاي شيء هو واجب؟ هذا كان سؤالنا. فانت هذا القول شو يجيب؟ ماذا يجيب؟ يجيب ان الواجب هو واحد. شو يحول الواجب التغيير الى واجب شنو؟
تعيين.
غايه ما في الامر، تكليف زيد غير تكليف عمر، وتكليف عمر غير تكليف بدر اللي هو الثالث. وهذا شو يستلزم منه؟ يستلزم منه ان الناس مختلفين بالتكاليف، وان الله سبحانه وتعالى لم يشرع لهم تكاليف واحده، وهذا يخالف قاعده اصوليه تاتي ذكرها في محلها انه الاصل اشتراك الاحكام بين الناس. الاصل اشتراك الاحكام بين الناس، نعم هناك احكام ثانويه واوليه تختلف باختلاف الناس من قبيل المعذوريه وعدم المعذوريه، من قبيل الاضطرار وعدم الاضطرار، ولكن انا وانت اشبياء، يعني ما ليس احدنا مثلا لديه مرض او كذا، انا نفس التكليف، عجب انت يقال لك انت يجب عليك العتق فقط وانا يجب علي الاطعام فقط، شنو ما يجب؟ مع فرض الكلام انت، يعني هذا غير حالة انت مريض لا تستطيع الوقوف بالصلاة، اما انا فاستطيع الوقوف بالصلاة، فيقال انت اجلس صلي جالسا وانا اصلي واقفا، لا لماذا؟ لان هناك عنوان ثانوي، هناك شنو؟ مرض، احدهما مريض والاخر سليم، لكن افترض مكلفين صحيحين لا يوجد اي امتياز بينهما، لماذا يكلف احدهما بتكليف غير ما يكلف به الاخر؟ هذا يخالف قاعدة شنو؟ اشتراك الاحكام بين جميع الناس على السوية، ولا يوجد هناك فرق بين انسان وانسان في التكليف، واذا كان هناك حالة طارئة، هاي حالة طارئة لا يكفيها. هذا واضح الجواب الاول ولا يعني النظريه الاولى وجواب واضح؟ هناك نظريه ثانيه ذكرت في دفع اصل الاشكال. حاصل هذه النظريه الثانيه ان الواجب هو الكلي الجامع بين المصادر. واضح؟ فلو أن المولى أمرك بنحو الوجوب التخييري ست أمور بثلاثة أمور، فما هو الجامع؟ الجامع بينها الكلي الجامع هو المأمور به، ها؟ هو الواجب في الحقيقة، هو الكلي هو الواجب. وإذا كان هذا الكل مثلا نضرب لكم مثال، إذا قال المولى اشتري قلما وأنت مخير بين أن يكون هذا القلم رصاص أو قلم جاف أو قلم أي حبر مثلا، هاي المصادقة الثلاثة يجمعها ما هي شنو؟ يجمعها ما هي القلم، فالواجب أولا وبالذات هو القلم، غاية ما في الأمر القلم كما يتحقق بهذا المصداق يتحقق بهذا المصداق يتحقق بهذا المصداق، والعقل يخيرك بين أن تختار المصادق أي مصداق شئ. الحالة أولا راح نتبع إشكال أنا أن الواجب هو واجب تعيين، لأنه هو واجب بالقياس إلى المصادق وتعيين وتخيير تخيير، لأن هذا مو لا هذا الشيء تقول ينقلب الواجب إلى لم ينقلب الواجب إلى تعيين، هاي أول شيء دفعناه. الشيء الآخر دفعناه شنو؟ أن المراد واحد أم مردد، متعلق الإرادة واحد أم مردد واحد، إذا نقطع الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أنت ممنوع من ترك القلم، ما هي القلم تركها؟ نعم أنا ممنوع من تركي، أنا لابد أن أتي بما هي القلم، غاية ما في الأمر مخير بين أن أتي بهذا القلم أو ذاك أو ذاك. هذا واضح الإشكال، واضح الجواب هذا؟ أعيده؟ أستاذ إعادة؟ النظرية الثانية تقول أن الواجب المتعلق الوجوب في الواجب التخييري هو الكلي الجامع بين مصادق الواجب التخييري. فأنت عندما يقال لك اشتري قلما جاف أو حبر أسود أو أحمر مثلاً، فماذا يعني هذا؟ يعني أنه الواجب تعلق بأي شيء بالجامع بين هذه المصادر. وما هو الجامع؟ الجامع هو ما هي بالقلم، كل واحد من هذه المصادر يصدق عليها قلم، سواء كان جاف أو رصاص أو حبر أو كذا لونه أحمر لونه أسود أصفر، كلها يجمعها ماهية القلم. فالذي وجد وتعلق به الوجوب أي ماهية؟ ما هو؟ القلم. والقلم ما هي واحدة متعينة ومرددة؟ متعينة. أنت ممنوع من تركها؟ نعم ممنوع من تركها. زين أنت مخير بين أفرادها؟ نعم مخير بين أفرادها. إذا كان كذلك تحل الإشكال، تحل جميع الإشكالات، ولا ينقلب الواجب التخييري إلى تعييني، لأنه أنت في مقام الامتثال أنت حقا مخير بين هذا القلم وذاك وذاك. هذا واضح؟ هذا هو الجواب الثاني. وأجيب عنه، أجيب عن هذه النظرية، لأنه نحن نتكلم عن الواجب التخييري في مقابل الواجب التعيين. نحن عندنا واجب تخييري واجب تعيين، والمشكلة نشأت عليها واجب، المشكلة تناول الواجب التخييري. فينبغي أن قبل أن ندخل في هذه النظرية وجوابها لا بد أن نفهم شيئا. التخيير الذي يراد هنا في الواجب التخييري، هل هو تخيير شرعي أم عقلي؟ من الذي أوجب عليك التخيير، الشرع أم العقل في الواجب التخييري؟ المفروض الشرع. قد واحد يقول شنو ما الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي؟ التخيير العقلي هو أن العقل نفسه يفزع علما يفزع إلى التخيير بين المصادر، أما التخيير الشرعي العقل في نفسه غير قادر على أنه يخيرك بين المصادر. فالعقل مهما تأمل مهما فكر لا يجد أن كفارة 12 رمضان هي عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين، ما الربط بين عتق الرقبة وإطعام 60 مسكين؟ أو صوم شهرين، شنو الربط؟ صوم شهرين شنو مطلع عتق رقبة وإطعام؟ واضح شلون؟ فهذا تخيير ليس عقليا، يعني العقل في نفسه لا يتجي إلى هذا التخيير، فهو تخيير شرعي. ميزة، انتبهوا معي، ميزة التخيير الشرعي أنه لا يوجد جمع بين الأفراد، بل الجامع هو نفس الأمر المولى فقط. لهذا أنتم حاولوا أن تجدوا جامعا بين عتق رقبة وإطعام 60 مسكين وصيام شهرين، حاولوا أن تجدوا جامعا، جامعا حقيقيا، ماكو جامع، ما يسمح، ها؟ إيه جامع عقلي يعني مو شرعي، نعم، جامع عقلي أنت دائم، يعني أنا مثلا عندما أعطيك زيد وعمر، أقول لك ما الجامع بينهما؟ الجامع الإنساني، كلاهما يلتقيان في الإنساني، عندما أعطيك أقول لك بين الفرس والأرنب، ما هو الجامع؟ قيل الحيوانية، أقول لك الفرس والحائط، قيل الجامع الجسمية، أقول لك لهم هكذا، كل ما أعطيك تحاول يمكن أن تجد جامع ماهوي مثلا بينهما، لكن في مثل عتق رقبة وإطعام 60 مسكين، نفس الإطعام نفس العتق، ما هو الجامع الماهوي بينهما؟ لا يوجد جامع بمعنى جامع يمكن
يمكن انتزاعه هو كل ينطبق عليهما. ما اسمع. إذا كان عبادة عبادة تنطبق عليهما وتنطبق على غيرهما، يعني حتى الصلاة تصير، يعني على كلامك يمكن تكون الصلاة أيضا قسم. لا، نحن نريد أن يجمع هذه الثلاثة ويطرد غيرها مثل ما هو الذي يطرد غيرها مثل. بالنتيجة الجامع الوحيد هو جامع شرعي، الشرع هذا بقول لا أدري، الشرع هو الذي جمعها، ولولا الشرع لما عرف لماذا يعني تجمع هذه الثلاثة ورجع الكفارة دون غيرها. مثلا اذا كان المراد هو كل ما يتعبد به يتقرب به الله فهو الصدقه، يتقرب به بها الى الله، الصلاه، الحج، الكذا، هم جعلوها كفاره. واضح الكلام؟ بينما في مثل القلم، مثال الان عندما اقول لك قلم مردد بين الاحمر والاسود او الجاف والرطاف والحبر، هاي اكو جامع حقيقي؟ اكو جامع؟ نعم، اكو جامع. ما هي وهي ما هو هو القلم. انتبهوا معي، إذا كان هناك جامع عقلي، جامع ما هو جامع حقيقي بين المصادر، فأخذوا قاعدة لا يكون التخيير تخييرا شرعيا. فإذا وجب عليك شيء وكان هناك جامع فهذا في الحقيقة شنو؟ ليس وجوبا تخييريا بل هو وجوب تعييني. واضح؟ ومثاله قل أي واجب تعييني، أي واجب تعييني تأتي لي، يعني يمكن أن نتأمله ونجد أنه هناك أفراد يخيرك العقل بينها. مثلا الصلاة، صلاة الظهر واجبة، هذا واجب تخيير لو تعييني. صلاة العصر واجبة، هذا واجب تعييني بلا إشكال، ولكنه له مصادر كثيرة. لماذا؟ يمكن أن تصلي العصر في المسجد، يمكن أن تصلي العصر في البيت، يمكن أن تصليها في هذا المكان، هاي تخيير من الأمكنة. هناك تخيير في الأزمنة، يمكن تصليها في الوقت الفلاني، يمكن تصليها في الوقت، يمكن تصليها جماعة أو فرادة قصرا تماما. هذه مصادر، ولكن هذه المصادر يجمعها جامع واحد وهو نفس الصلاة الذي هذا الجامع الذي ينطبق على كل هذه المصادر. وهذا التخيير يسمونه تخيير عقلي. التخيير العقلي ينسجم تماما مع الواجب التعييني. واضح؟ يعني الواجب التعييني فيه تخيير عقلي. ومن هنا يقولون انه التخيير في الواجب التخييري هو لابد ان يكون تخييرا شنو؟ شرعيا. يعني شنو؟ يعني لا يوجد جامع بين المصادق التي خيرك المولى فيها. هذه واضحة؟ المفروض انه كل واجب تعيين به مصادق كثيرة، الا اذا هو حصلك بمصداق واحد الا اذا اي بيخير عقل، الا اذا هو حصلك بمصداق واحد لا غير. يعني مثلا شنو؟ اي نجي لا ماشي. فهو بالحقيقة الواجب اول انه بالذات شنو؟ صوم شهرين، مو صحيح؟ صوم شهرين ينطبق على أن أصوم الشهر المحرم وصفر، صحيح؟ ينطبق أصوم ربيع الأول وربيع الثاني، ينطبق أصوم جمادى والجمادى الثاني، مو صحيح؟ هاي معنى هاي التخيير. فصار شنو؟ صار هناك مصادق يمكن أن توجد وينطبق عليها أنها صوم شهرين متتابعين، هاي الشهرين أو هاي الشهرين أو هاي الشهرين، ومصادق كثيرة. العقل يخيرك، يقول أنت مخير إلا إذا المولى منعك، كما في صوم العيد يمنع ما يقبل صوم العيد، أو صوم رمضان باعتبار ما يجمع رمضان صوم ثاني. إذا المولى، لكن بدون منع المولى أنت مخير في انطباق أي انطباق المصادر. فدائما في الواجب التعيين دائما يوجد هناك تخيير عقلي، ولكن في الواجب الشرعي هناك تخيير شو؟ شرعي. لا تستطيع أن تجد الجامع أنت بين المصادر. هذه واضحة. نكتفي بهذا المختار ونكمل غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.